الشرطي من خارج لا يفيد. أما أنت مثلك وأمثالك القرآن، تعاليم أهل البيت، الله عز وجل خلق فيك هذا الشرطي من داخل. مو يوسف عليه السلام ايش قال؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إذن المؤمن هو بهذا الشكل يخاف من الله عز وجل، ويخاف بعد منين؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئات أعمالنا ويرزقنا الجنة مع محمد وآله الأطهار.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. برنامج نهج الحياة يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية عشرة. على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والعشرين نقدم لحضراتكم برنامج استفتاءات. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والثلاثين، يليه قواف حسينية. تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والخمسين وعلى مدى أربعين دقيقة. حضارة الإسلام في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة والثلاثين، عند السادسة والدقيقة الحادي عشرة تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. برنامج السياحة الغذائية في إيران يأتيكم عند السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين، يليه في رحاب كربلاء. لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 91 من سورة التوبة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فننصت إليها خاشعين.
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم.
أعزائي الكرام، ذكرت الآيات السابقة أن بعض المنافقين كانوا يختلقون الأعذار للفرار من الجهاد، واعتبر الله سبحانه وتعالى فعلهم هذا كفرا وخروجا من الإيمان. في هذه الآية والآية التي تليها يذكر الجماعات التي يجوز لها ألا تشارك في الجهاد كي لا يتقدم أحد بأعذار وهي عن قعوده عن الجهاد. فتصرح الآية أنه ليس على النساء والأطفال حرج، ولا على المرضى والضعفاء الذين لا يقدرون على القتال، أو الفقراء الذين إذا ذهبوا إلى جبهات القتال تجوع عوائلهم. طبعا هؤلاء عليهم أن يقدموا المساعدات والدعم للمقاتلين. نستنتج من هذه الآية أيها الكرام، أولا، الإسلام لا يكلف أحدا فوق طاقته، فقوانين الإسلام ذات مرونة، فإذا لم يكن الإنسان قادرا على إنجاز عمل ما يسقط عنه التكليف. ثانيا، من سقط تكليف الجهاد عنه ولكنه يرغب فيه ويدعو بكل جوارحه لله لينصر المجاهدين فإنه يعتبر من المحسنين.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
أما الآن أيها الأخوة والأخوات، فلننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 92 من سورة التوبة.
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
ذكرت الآية السابقة ثلاث جماعات سقط عنها تكليف الجهاد، وهذه الآية تشير إلى جماعة رابعة وهم السالمون جسديا، وليست لدى أسرهم مشكلة إن شاركوا في الجهاد، ولكنهم لا يملكون الأسلحة والمراكب للذهاب إلى جبهات القتال. هذه المجموعة يسقط عنها التكليف إذا لم تجد الحكومة الوسائل اللازمة لتسليحهم وأرسالهم. وطبعا من الواضح أن هؤلاء الأفراد لهم جزاء المقاتلين في سبيل الله، أولا لأنهم كانوا ينوون الذهاب، وثانيا لأنهم حزنوا وذرفوا الدموع إذ لم يستطيعوا الذهاب للجهاد، كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بعد معركة تبوك عندما قال ما معناه: لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم في مسير، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. فسألوه كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله: حبسهم العذر. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن قيمة الإنسان بدوافعه ومن طوى عليه ضميره، وليس بإمكاناته وتحركاته، المهم هو اندفاعه لنصرة الإسلام. ثانيا، يبكي المؤمن إن لم يشارك في الجهاد، والمنافق يفرح لذلك.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا في تفسير سورة التوبة. والآن لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 93 من هذه السورة.
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
تتطرق هذه الآية أيها الأعزة إلى الأغنياء والأثرياء الذين لا يرغبون في الجهاد خوفا على أموالهم وثروتهم، ويختلقون الأعذار للتنصل من هذه المسؤولية، وتنتقدهم بشدة، وتوضح أن تعلقهم في الدنيا هو الذي أمات قلوبهم فجعلها كالحجارة لا يعون الحقائق، ويقبلون بالقعود مع المخلفين. من هذه الآية نستنتج: أولا، الفقراء والأغنياء متساوون أمام الله، فلا تعتبر الأموال ميزة للأغنياء. ثانيا، التنصل من المسؤولية تستوجب سوء العاقبة وفقدان قدرة الإدراك للحق.
جاء في حديث للإمام الصادق عليه السلام: فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن، فيقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق.
أما الآن لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 94 من سورة التوبة.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ذكرت الروايات أن حوالي 80 منافقا لم يشاركوا في معركة تبوك لأعذار مختلفة، وعندما رجع الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمون أخذوا يقدمون الأعذار المختلفة لتبرير تخلفهم، فنزلت هذه الآية تحذر المسلمين منهم وتأمرهم بعدم قبول اعتذارهم، كي لا يظنوا أن بإمكانهم أن يخدعوا المؤمنين ويشاركوا المسلمين انتصارهم. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل: أولا، من حسن الأخلاق قبول الاعتذار بشرط ألا يكون مختلقا. ثانيا، إن الذين يتنصلون من القيام بمسؤولياتهم الدينية والاجتماعية يجب على المجتمع مقاطعتهم كي يكونوا عبرة للآخرين. وبهذا مستمعين الأفاضل نأتي إلى ختام هذا البرنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في حلقة قادمة لننور قلوبنا وقلوبكم بالاستماع إلى آيات الذكر الحكيم. نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا بريان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
لك أيها المنتظر أيها المنتظر إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام النجاسات، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبكل المستمعين الكرام، حياكم الله.
سماحة السيد فاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بالسيد سيدنا. كما ذكرنا عنوان الحلقة وموضوع الحلقة هو أحكام النجاسات، ووصلنا إلى السؤال التالي. السؤال هو: هل أن مساحيق الغسل والصابون نجسة لاحتمال احتوائها على شحم حيواني؟ مع العلم نحن لا نعلم بمكونات هذه المواد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم. هذا من الأسئلة المهمة في الواقع، ويمكن الجواب يكون جواب ليس لهذه المسألة وإنما لمسائل متعددة، وهو الشيء الذي تشك به فيقول يجوز. فهذا ما دام هو لا يعلم أن هذه المساحيق نجسة، وأنها نجسة أي كونت ألفت من شيء نجس، فنقول هنا يجوز لك ولا إشكال فيه. نعم، إذا أنت علمت، ذهبت إلى المصنع مثلا ورأيت أن هذا يؤلف ويصنع من مواد نجسة، فأصبح عندك علم. أما بحسب فرض السؤال، أنا ما أعلم هل هذا صنع من شيء نجس أو لا صنع من شيء غير نجس، فعندي شك، فنقول لا تعتني بشكك ويجوز لك أن تستعمل هذه المساحيق ولا إشكال فيها.
أحسنت، شكرا لكم. السؤال الثاني وسؤال يكثر في من يعيش في الأرياف في القرى في الغرب، يقول بأنه تكثر الكلاب عندنا، وكثيرا ما يوجب نجاسة الثياب بمسه، حيث يقوم الكلب المبلل بتحريك بدنه فيصيب الثوب قطرات منه، وكذا قد يشرب من الآنية، فكيف يكون تطهيرها؟
أحسنت. بالنسبة إلى الكلب، هو نجس، والنجاسة ذاتية، النجاسة عينية، هذا مسلم. يعني ماذا؟ هذا الكلب إذا شرب بإناء مثلا، أو هذا الكلب كان مبلل ومسكت الكلب مثلا، إيدي كان فيها بلل أو الكلب مبلل فصار مسك برطوبة فتنجست اليد أو الثوب تنجس. لماذا؟ لأن عين هذا الكلب نجسة. فإذا مثلا واحد مسك الكلب والكلب كان يابس واليد يابسة، فما فيه أشكال. لماذا؟ لأن ما صار تماس
ما بين تتقل النجاسة،
سنتم. يعني لم تتسرع إليه النجاسة، وهذا الكلب ما في يعني يبوسه كأنه لم أمسك الكلب. أما إذا كانت اليد رطبة فيها ماء ومسكت الكلب فتسرت النجاسة، أو كان الكلب مبلل ومسك باليد فتسرت النجاسة. فنقول إذن إذا بحسب فرض السؤال، فهنا الجسد يتنجس، الثوب يتنجس، تطهيره أن يذهب ويقوم بغسله، أن يغسل بالماء مرة واحدة، لا يحتاج أكثر من مرة. أما الإناء فأولا بالتراب، يعفر بالتراب ثم بعد ذلك يطهر فيكون قد طهر.
شكرا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود في الكلام عن أحكام النجاسات.
Mm-hmm.
نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بسماحة السيد. سيدنا، السؤال التالي بالنسبة لموضوعنا، موضوع أحكام النجاسات، أيضا مرتبط بموضوع نجاسة الكلب. يقول السائل: لقد سمعت الكثير عن نجاسة الكلب ولم أقتنع بذلك، لذلك أرغب في اقتناء كلب في منزلي، ولقد أردت من سماحتكم إقناعي بأسباب نجاسة الكلب.
أحسنتم. في الواقع الحكم الشرعي وحتى الأحكام العقائدية هي ما فيها نوع من الإجبار أو الإقناع، وإنما أنت تستعرض له الدليل. فهذا السائل يقول: أنا ما غير مقتنع، فماذا نقول له؟ نقول له: هذه الروايات الصحيحة، كما يقول المرجع الأعلى السيد السيستاني على الله مقامه الشريف، هذه الروايات الصحيحة الواردة والكثيرة الواردة في نجاسة الكلب. فهذا إذا أنت لا تقتنع بهذه الروايات الصحيحة الواردة عن المعصوم والدالة على نجاسة الكلب، إذن ماذا نفعل؟ فهي المسألة تبقى على المرجع أن يستعرض الحكم الشرعي ضمن الأدلة الشرعية الثابتة. فنقول: هناك روايات صحيحة واردة عن أهل البيت تؤكد على نجاسة هذا الكلب، وهو أي الكلب من الأعيان النجسة ذاتا ليس هم عرضا، وهذا مسلم وثابت في الشريعة الإسلامية. هذا هنا يبقى بعد هذا الإنسان هو إما أن يختار طريق السعادة، هو أما يختار طريق القرآن، طريق أهل البيت، وأما هو أن يكون جاحد لهذا. فالأمر راجع له، كل ما هنالك يراجع الروايات الكثيرة الصحيحة في هذا المجال. أكثر من هذا المرجع يقول لا يوجد عندنا من هذا يعني أداة إقناعية بهذا المستوى.
أحسنتم، شكرا جزيلا. والسؤال التالي أيضا في نفس الموضوع، ويعني ذكرنا إحنا الجواب في هذا الباب، لكنه سؤال مطروح آخر: إذا تنجس الثوب أو تنجست اليد بلعاب كلب، كيف يمكن تطهيرهما؟
أحسنتم. وهذا في الواقع من آثار اقتناء الكلاب، يعني دائما هو يعيش بهذه الحالة، فعليه أن دائما إذا حصل التماس مع الكلب أو حصل مثلا لعاب الكلب وصل إلى ثوبه، إلى يده، إلى جسده، فيجب عليه أن يقوم بتطهير الجسد أو الثوب، يقوم بغسله مرة واحدة كما قلنا. فلذلك يعيش في الواقع صراع للذين يقتنون الكلاب، يعيش دائما هو بحذر، يعني دائما هو يعيش أما المواظبة، وهذا صعب جدا، لأن الكلب دائما يحتك بهذا الإنسان، دائما يحتك به، فيبقى هو دائما يطهر نفسه، دائما دائما شيء مسلم يصير عنده نوع من الملل، نوع من الإحراج، من الاضطراب، من غير ذلك، وهذه في الواقع راح تكون عليه مسألة كبيرة. فمن هنا نقول: إذن هذا الذي أصر على اقتناء الكلب فعليه أن يواظب على الطهارة، كلما حصل تماس، كلما حصل مثلا لعاب من هذا الكلب، فيجب عليه أن يقوم بتطهيره بغسله سواء للثوب أو للجسد.
أحسنتم، شكرا جزيلا. والسؤال التالي أيضا في هذا الباب: توجد هنا في بلاد الغرب كلاب تسمى الكلاب المهجنة، وهي تحمل صفات وراثية من حيوانات أخرى كالنمور والأسود والدببة وحتى الأنعام، بل قد تحمل صفات وراثية من حيوانين أو أكثر، فهل هي نجسة؟
أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا في الواقع نرجع به إلى العرف. هنا ماذا يقول العرف عندما يشيرون لهذا الحيوان؟ ماذا يشيرون؟ هل يقولون هذا مثلا خروف؟ هل يقولون هذا مثلا بقرة؟ طبعا فهنا ترجع المسألة إلى العرف. فعرفا إذا قالوا هذا كلب فتترتب عليه أحكام الكلب، أما إذا قالوا هذا ليس كلب العرف فهنا تترتب عليه أحكام غير الكهل. فإذن المسألة راجعة إلى العرف، فماذا يقولون عنه؟ حس هجنة أو تغير لونه أو تغير شكله، ذاك شيء آخر. هم هل يسمون هذا الحيوان كلب؟ إذا سمي كلب فتترتب عليه أحكام الكلب.
أحسنتم، شكرا لكم. بقي سؤالين في هذا الموضوع، في موضوع نجاسة الكلب لهذه الحلقة. السؤال قبل الأخير، ما حكم لمس الكلب من دون رطوبة مسرية، وما حكم مكان الكلب إذا كان داخل السيارة عند نقاط التفتيش بين الحدود الدولية؟
أحسنتم. طبعا إذا لم تكن هناك رطوبة كما قلنا تسري هذه النجاسة فلا أشكال فيه، لا ينجس، ما في نجاسة، إلا إذا علم أن هناك رطوبة حصلت. هسه إما من الكلب أوجد هو الرطوبة للثوب أو للمكان، وإما هذا الإنسان يده كانت مبللة وحصلت رطوبة بين في لمسه للكلب، فهنا يكون نجس. أما إذا لم تكن هناك رطوبة تسري بها النجاسة فنقول لا نجس، لا ينجوز.
أحسنتم. والسؤال الأخير، قبل 4 سنوات كان لدي كلب حراسة بقي عندي لسنة واحدة، وكنت ألمسه 2 مرات في الأسبوع، حيث لم أكن أعرف أنه ينجس بملامسته، تنجس اليد والمكان، وإذا كان طبعا هناك نجاسة مسرية، فما حكم صلاتي حينها؟
أحسنت. طبعا نقول بالنسبة كما قلنا، بالنسبة لللمس إذا ما كانت رطوبة فلا ينجس، وإذا شكيت أيضا فلا أرتب النجاسة. المهم لم أعلم أن هناك رطوبة حصلت بين هذا بين الكلب وبين اليد، ما في رطوبة، فنقول سواء تعلم عدم الرطوبة أو شكيت فنقول لا نجس، لا ينجس أو لا تنجس اليد.
نعم.
والصلاة صحيحة إلى آخره. أما إذا تعلم ذلك فهنا يلزم منك أنه نجس ولا تجوز الصلاة بالنجاسة. نعم، السؤال هنا ماذا يقول؟ يقول أنا لا أعلم، كان عندي فترة وأمسك هذا الكلب ولكن لا أعلم أن هناك رطوبة موجودة، مجرد أنا أمس الكلب واليد يابسة، فنقول إذن اليد غير نجسة وصلاتك صحيحة.
أحسنت. طيب، الله أنفاسكم وجزاكم الله خير الجزاء سيدنا العزيز، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، في أمان الله ومرعاه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.